الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود البدري وهو عقبة ابن عمرو، نسب إلى بدر وليس ببدري، لم يشهد بدر وإنما نزل بها فسمي بها. وهو من المسارعين في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أنه كان له غلام فضربه، فسمع صوتا يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فأعتق الغلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما حفظوا وسمعوا وعلموا، وما زال الناس يتذاكرون أخبار أسلافهم من المتقدمين، وبعض ما يذكر قد يكون صحيحا وبعض ما يذكر قد لا يكون صحيحا. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن الشيء الكثير، وهكذا قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء الكثير، ومنها حديث الثلاثة الذين في الغار، ومنها حديث الرجل الذي استدان من آخر 1000 دينار فقال: من يضمنك؟ قال: الله. ثم إنه رجع إلى بلده، فلما كان الموعد انتظر سفينة فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها ثم وضع المال فيها، ثم استودعه الله وألقاه في البحر. وبينما صاحب المال في الشط الآخر ينتظر فلم يرى أحدا، فوجد خشبة، فلما رجع بها إلى بيته وإذا بالمال فيها. في قصص كثيرة، وهكذا لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة فيها تصاوير الحديث. فالشاهد أن الناس يتذاكرون أخبار من قبلهم على سبيل الحكاية أو على سبيل الاتعاظ، لكن كثير من أخبار بني إسرائيل قد دخلها التحريف والتبديل والتغيير، وبعضها صارت منكرة، ومنها ما ينسب إلى سليمان عليه السلام أنه كان يتعاطى السحر، وأن داود عليه السلام أراد امرأة جندي من جنوده فأرسله للحرب حتى يقتل ويتزوج بزوجته. ويأتون بتفسير بهذا المعنى عند تفسير قول الله عز وجل: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. واستغفر ربه أو فخر راكعا وأناب، وهو إنما استغفر إما لأنه نسي شيء أو لما يذكر من أنه أغلق الباب دون الناس، أو أنه عاجل في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه من قبل أن يتثبت، أو أقصد من قبل أن يسمع رد الآخر. وهم يطعنون في الأنبياء بهذه القصص. وقد تقدم معنا في الظهر الإشارة إلى شرع من قبلنا، ونزيد هنا أن مما نقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أوجه: ما جاء في القرآن والسنة فهو ثابت، وما جاء مناقضا للقرآن والسنة فهو باطل، وما لم يرد فيه الموافقة ولا المخالفة فذكر بعض أهل العلم كالشيخ بن عثيمين وغيره أنه لا بأس من ذكره للاتعاظ لا للاحتجاج. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن ما لحقه الناس من كلام النبوة الأولى وهو ثابت عن الأنبياء، وقد جاء في بعض الروايات أنه إلى عيسى عليه السلام، والله أعلم. وقد بقي بعض ما كان كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قيل هذه العبارة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، موجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهل هذا على الدم أو على المدح؟ قيل هذا وهذا، وهو كقول القائل: يا فلان إذا لم تستحي فاصنع ما بدا لك أو أصنع الذي تريد، كأنه يقولها على الدم وعلى النهي. والوجه الآخر أن هذا متعلق بالفعل، إذا كان الفعل لا يستحى منه وليس بمحرم وليس بمكروه فافعله إن شئت. وفي الحديث فضيلة الحياء، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه من طريق قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين فذكر الحياء فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. وفي رواية: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في الكتاب أو في الحكمة منه ما هو سكينة ومنه ما هو ضعف. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ فغضب عليه. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من النفاق، والنفاق في النار. والحياء منه الطبيعي الجبلي الذي ربما يبقى الإنسان عليه منذ طفولته ووجوده، فلا يتكلم إلا بالكلام الحسن ولا يفعل إلا الأفعال الحسنة. ومنه ما ليس بجبلي وإنما هو مكتسب، وذلك أن يتخلق به الإنسان كلما قرأ آية من آيات الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى العمل به. وتجري عليه الأحكام الخمسة، تجري في الحياء الأحكام الخمسة، منه ما هو واجب وهو الحياء عما حرم الله عز وجل، ومنه ما هو مستحب وهو الحياء في الأمور المكروهة، ومنه ما هو مباح وهو الحياء فيما يتوسع فيه وليس بمحرم، ومنه ما هو حرام وهو الحياء الذي يصد عن كلمة الحق ويمنع منها، ومنه ما هو مكروه وهو الحياء الذي يجعل الإنسان يقع في المكروهات أو يترك المستحبات، فتجري عليه الأحكام الخمسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس حياء كما صح عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أو عن أبي نعم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان صاحب حياء، ولهذا كان يكني في الأمور المستقبحة، كان لا يعجبه التصريح في أمور النكاح وهكذا الأمور المتعلقة ربما بالنساء ونحو ذلك، ربما لا يعجبه التصريح حياء. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن أسماء بنت شكل رضي الله عنها أو أسماء بنت شكل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل الجنابة، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تفيض على رأسها الماء ثم تدلكه ثم تفيض على سائر جسدها، فسألته عن غسل الحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تدلك شعر رأسها دلكا شديدا حتى يصل إلى شعور رأسها، ثم تفيض عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. فقالت يا رسول الله كيف تتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تتطهر بها. ثم قالت عائشة تتبعين بها أثر الدم. تحرج النبي صلى الله عليه وسلم حياء من ذكر ما يتعلق بهذا الأمر الذي يخص النساء، وهكذا في كثير من الأمور صلى الله عليه وسلم كأنما في وجهه حب الرمان لكثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. والحياء أعظمه الحياء من الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه البخاري في شأن الاغتسال عريان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن تستحيوا منه، يعني أن الإنسان إذا استطاع أن لا يغتسل عريان فهو أفضل. حديث حسن، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهكذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها في شأن الشباب الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عراه، فقالت لا من الله استحيوا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم استتروا. فالحياء يدخله التوحيد ويدخله غير ذلك من الأعمال الصالحة، فالإنسان يكون حيي، يكون حيي ويكون مسارع أن يراه الله عز وجل في أماكن الصلاح، ويكون مسارع في البعد عن أماكن الفساد حياء من الله عز وجل. وكم من إنسان ترك الشر حياء من الله عز وجل أن يراه الله عز وجل على الشر. ثم الحياء فيما بين الناس، وهذا أمر محمود كما تقدم، أن يكون الرجل حيا لا يصخب بصوته ولا يأخذ مال غيره ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة، أخلاق طيبة وسكينة. والأحياء من أعمال القلوب، الأصل أنه من أعمال القلوب، وقد يظهر على الجوارح، وهو من شعب الإيمان كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر، والحديث الآخر الحياء من الإيمان. فهو من شعب الإيمان ومن علامة المؤمنين. ولهذا تجد أن الكفار كالحيوانات في أكلهم وشربهم وعشرتهم وغير ذلك كالحيوانات، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، وهكذا في أنكحتهم وفي ملابسهم، لا يبالون بستر العورات ولا يبالون بالبعد عن المنكرات، بل يأتون في ناديهم المنكر مجتمعين. بينما المؤمن وإن قدر عليه فعل السيئة تجد أنه متكتم ومتحرج أن يراه الناس على ذلك الصنيع، وقد يتجاوز الله عز وجل عمن هذا حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله عليه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. فالأصل أن المؤمن عنده حياء أن يؤثر عليه الفساد والباطل، وإذا عمل السيئة عملها في السر، بينما الكفار ما عندهم تحرج من الأعمال السيئة من الشرك فما دونه، لا حياء مع الله عز وجل ولا حياء فيما بينهم. ولهذا تجد انتشر فيهم الزنا وانتشر غير ذلك من الأمراض بسبب ما هم عليه من قلة الحياء. والآن كثير من المسلمين يجارونهم في ذلك، نسأل الله السلامة. ومن أعظم أسباب نزع الحياء بين الرجال والنساء هو فتنة الاختلاط في المدارس والجامعات والمستشفيات والوظائف الحكومية. فهذا الأمر الذي يدعو إليه الكفار ويحببونه إلى المسلمين ويزعمون أنه سبب لقلة الشر، هو لنزع الحياء، لنزع جلباب الحياء من المسلم ومن المسلمة، لأنه كما يقال: كثرة المساس تذهب الإحساس. فكلما خالط الرجال النساء والنساء الرجال، وخالط المؤمن الفساق، تجد قلة الحياء بعد ذلك منتشرة، لا مراقبة لله عز وجل ولا خجل من الناس. فعلى الإنسان أن يغلق باب الفتن على نفسه، فلا يسارع إلى اختلاط، ولا يسارع إلى تقليد الكفار، ولا يسارع إلى مجالسة المبطلين، فكل ذلك مما ينزع به الحياء من القلب ويضعف شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان مجاهرا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فهذا حديث صغير، المبنى عظيم المعنى، حوى دررا من كلام النبوة الأولى ونقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من كلام النبوة الأخرى وصار من وحي الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.